إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى وله المحامد كلها سبحانه وتعالى. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمد بن عبد الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله، كما صليت وسلمت وباركت وأنعمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. سأل الله تعالى أن يعتق رقابنا جميعا من النار. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم يا ربي بمحض فضلك وجودك وكرمك وإحسانك اجعلنا من الفائزين الفوز العظيم يا رب العالمين. أيها الحضور الكريم، كنا قد أتينا على أسباب التي جعلت أن دين اليهودية كان في الجزيرة العربية في يثرب وفي خيبر وكذلك في اليمن مع تبان أسعد. والآن إن شاء الله تعالى في هذه الحصة سنتكلم عن سبب دخول النصرانية وكذلك المجوسية إلى الجزيرة العربية. عندما مات تبان أسعد ومات بعد ذلك ابنه حسان بتلك طريق الشنيعة حيث قتله أخوه عمر، يعني عندما مات حسان تشرذمت الجزيرة العربية واليمن وحكم اليمن، فجاء لص من اللصوص اسمه الخنيعة وسيطر على اليمن وعاث فيها فسادا، وعاث في اليمن فسادا، إلا أنه واحد من أحفاد حسان اسمه ذو نواس يعني تسلل إلى قصره واغتال ذو نواس واغتال ذو الخنيعة، فعاد الملك مرة ثانية إلى سلالة تبان أسعد، واستقرت اليهودية على ذلك. قصة دخول النصرانية إلى الجزيرة العربية هو أن كان هناك راهب اسمه فينيون، وكان على التوحيد بهذه الطائفة التي لا زالت موجودة إلى يومنا هذا، المسمون يونيتاريانز يعني الموحدون الذين لا يثلثون. هذا كان في أدغال أفريقيا ووقع في يد اللصوص فأسروه فباعوه لأحد تجار وأثرياء نجران جنوب الجزيرة العربية. فعندما جاء فينيون رقيقا عبدا إلى الجزيرة العربية وإلى مدينة نجران بالخصوص، كان سيده يرى منه كرامات كبيرة جدا، يرى أن كأن هالة من نور يعني تحيط به، ويرى أنه كل شيء وضع في يده إلا باركه الله سبحانه وتعالى وجعله مباركا ميسرا. وكان أهل نجران يعبدون شجرة، يذهبون إلى شجرة ويعبدونها ويقدمون لها قرابين. ففي يوم من الأيام هذا السيد يعني تجرأ وسأل فينيون عن دينه، فقال ديني التوحيد، ألا أنا على دين عيسى عليه السلام وعلى ملة إبراهيم الحنيف؟ فقال أدينك حق أم ديننا حق؟ فقال له فينيون سنذهب إلى شجرتكم إلى إلهكم وسأبتهل إلى الله سبحانه وتعالى، إن كان دينكم حق تبقى الشجرة على قداستها وعلى يعني طبيعتها وعلى ما هي عليه من التقديس والاحترام، وإن كان دينكم ليس هو الدين الحق فستنزل صاعقة من السماء تأتي عليها. فعلا تضرع فينيون إلى الله سبحانه وتعالى وإذا بصاعقة تأتي فأصبحت كما يقال في خبر كان. فأسلم أهل نجران وكانوا على دين النصرانية ولكن على دين التوحيد، وحسن إسلامهم وحسن توحيدهم. فهذا الرجل فينيون بطبيعة الحال ذهب إلى القرى المجاورة يدعو إلى الله عز وجل، ومن ضمن من الذين دخلوا في هذا الدين رجل اسمه عبد الله بن تامر. عبد الله بن تامر هذا يعني عندما تشرب التوحيد عزم على أن يهاجر إلى اليمن، إن النجران كانت مدينة صغيرة في حين أن اليمن هي معدن الحضارة ومعدن العرب ومكانها الاستراتيجي يؤهلها بأن تكون الدعوة هناك يعني بالأهمية بمكان كما يقال. فهاجر إلى اليمن ولكن كان يعلم مدى يعني كراهية اليهود للنصارى كما هو عليه الشأن الآن، يعني لو كان يعقل أهل النصرانية الآن لما كانوا أقرب إلى اليهود منهم إلى المسلمين، مع الأسف أنهم الآن هم أقرب وقد يكونون تحت ضغوطهم ولوبياتهم. على أي حال عندما ذهب يعني تخفى هذا الرجل عبد الله بن تامر، وكان في اليمن تعرفون أنهم كانوا على اليهودية، واليهودية والسحر والخرافة شيء واحد، أكبر السحرة والمشعوذين والدجاجلة في العالم يهود، وكان هناك ساحر رسمي يعني ساحر الدولة الكبير كلم الملك، وهذا في صحيح مسلم، إذا رجعتم إلى صحيح مسلم ستجدون أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي هذه القصة من أولها إلى آخرها وهو حديث طويل. كان الساحر قد تقدم في السن فقال لدينواس يعني للحاكم الذي كان على دين اليهودية، قال له لقد تقدمت في السن فالتمس لي غلاما نجيبا ذكيا ذو أصل حتى أعلمه أصول السحر الذي به تستمر الدولة فالتمس له غلاما وكان يتعلم منه أصول السحر وأصول الكفر، لأن السحر والكفر شيء واحد، لا يتأتى السحر لإنسان إلا إذا كفر وقدم فروض الطاعة والولاء للشيطان بأن يهين رموز التوحيد لله عز وجل كالمصحف وكالقبلة وكأمور كثيرة التي هي رمز الديانة في أي دين من الأديان كيفما كان. فكان هذا الغلام يتردد على الساحر، ولكن الفطرة نداء الفطرة كان يناديه لشيء آخر. كان عندما يعود إلى بيته يمر على عبد الله بن تامر وهو في صومعته متخفيا يتلو الآيات ويبتهل إلى الله تعالى ويمجد الله تعالى ويناجيه. فدخل إليه يوما فاستحسن ما عليه عبد الله بن تامر فجعل يعلمه التوحيد والعقيدة الصحيحة. فكان مرة يتردد إلى الساحر ومرة يتردد إلى الراهب العالم، وكان أكثر ما يتردد على الراهب العالم ليتعلم العلم، لأن الفطرة قد جذبته جذبا إلى الحق فلذلك كان الساحر يضربه ويعنفونه كما كانت أسرته تعنفه إذا تأخر عند الراهب. فقال له الراهب إذا سألك الساحر لماذا تأخر تقول منعني أهلي، وإذا سألك أهلك ما الذي أخرك قال منعني الساحر. فبقي هكذا يعني يرتقي في العلم والمشاهدات والمكاشفات القلبية حتى امتلأ قلبه نورا، فأعطاه الله سبحانه وتعالى كرامات
كان يبرئ الأكمه والأبرص، وكان له من الكرامات الشيء العجيب. ففي يوم من الأيام وهم كذلك ظهرت دابة عظيمة جدا، لست أدري هل هو أسد أم وحيد قرن أم فيل أو شيء من هذا القبيل، الله تعالى أعلم به. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دابة عظيمة أفزعت الناس وقطعت عليهم الطريق، فالتمسوا لها كل السبل حتى تبتعد من الطريق ولم تبتعد. فجاء الغلام فقال: هذه الفرصة حتى أعلم، يعني علم اليقين وحق اليقين، من الذي على الحق، الساحر أم الراهب؟ فقال: اللهم إن كان دين الراهب هو الحق عندك فأهلك الدابة. فقال: فأخذ حجرا متوسطا وضرب به الدابة فهلكت وماتت، وحينها ازداد يقينا بأن دين الراهب ودين التوحيد، دين يونيتيريانز، هو الدين الحق عند الله سبحانه وتعالى. فشاع الخبر في اليمن حتى أن وزيرا للملك ومستشارا له كان قد أصيب بالعمى، والتمس جميع السبل لكي يسترجع بصره ولم يفلح. فجاء عند الغلام قال: أعطيك كل مالي لترد علي بصري. قال: ما أنا بفاعل، لأن ذلك بيد الله عز وجل، إنما أنا سبب. فمسح على عينيه بعد أن قرأ عليه ما تيسر من كلام الله تعالى الذي كان عندهم آنذاك، فرد الله تعالى عليه بصره. فدخل هذا الوزير على الملك على دينواس، فقال: ما الذي رد عليك البصر؟ لأن كان يأتي وقائد يقوده، لأنه كان لا يبصر، والعكازة في يدي، وإذا به يأتي يعني معافى، ما عنده شيء. فقال: ربي. قال له: أنا؟ قال: لا، رب السماوات والأرض وما بينهما سبحانه وتعالى. قال: ألك رب غيري؟ قال: نعم. فبدأ يتقصى الأمر حتى دلوه على عبد الله بن تامر الذي علم الغلام. فجيء بعبد الله بن تامر، والذي كان قد قال للغلام: إنك قد وصلت إلى مرتبة، عندما رأى منه الكرامات، إنك قد وصلت إلى مرتبة، انتظر الابتلاء، انتظر الابتلاء يا بني، أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. هذه ضريبة هذا الدين، عندما يصل الإنسان إلى مرتبة عالية عند الله عز وجل يبتلى ويمتحن ويمحص. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل، ثم الأمثل، يبتلى الإنسان على قدر دينه. فلذلك جاء بعبد الله بن تامر فأرغمه ذنواس على أن يعود عن دينه فرفض. فشق، جاء بمنصار هنا في مفرق رأسه فشق نصفين ولم يعد على دينه. وجاء بالوزير الذي امتلأ قلبه إيمانا ويقينا بالله عز وجل، كما امتلأ قلب الصحراء الذين جاء بهم موسى حتى يبارزوا وحتى يدحضوا حجة موسى عليه السلام، فخروا لله ساجدين. فسبحان الذي يبدل القلوب، والذي يصرفها، والذي يثبتها، والذي يملؤها سبحانه وتعالى. فجاء بالوزير كذلك فشق نصفين ولم يعد عن دينه. الغلام ذاع صيته، وأراد ذو نواس أن يجعله آية، آية لكل من سولته نفسه على أن يبتعد عن دين اليهود المخلوط بالسحر والكفر. فأرسل بالغلام مع الحرس إلى أعلى الجبل في اليمن، واليمن جباله شاهقة وفيها منخفضات وفيها يعني جرف يعني شديدة الانحدار. فذهب الغلام مع هؤلاء مدججين بالسلاح، عندما كانوا في قمة الجبل قال: اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. فتساقط الحراس من على الجبل وعاد راجلا إلى ذي نواس، فدخل عليه فتعجب كيف أنه أفلت منهم. ثم أمر بالجنود فأتوا وقال خذوه في قارب إلى وسط البحر، فأخذوه إلى وسط البحر. فعندما كانوا في وسط بحر العرب قال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. فهاجت الأمواج واضطرب القارب وتساقط هؤلاء كما يتساقط الريش من على ظهر الطائر عندما يحين أوان تساقط الشعر. ثم عاد مرة أخرى إلى ذي نواس، فقال الغلام للملك إنك لن تقدر علي ولن تخلص إلي، وإن أردت قتلي لي شروط. قال ما شروطك؟ قال أن تجمع الناس كل الناس في صعيد واحد في يوم واحد وينادي فيهم المنادي اجتمعوا في مكان واحد في صعيد واحد حتى تشهدوا موت الغلام الذي أراد أن يفتنكم ويخرجكم عن ملتكم وعن دينكم. ثم كذلك كان. ثم قال خذ سهما من كنانتي وقل بسم الله رب الغلام بصوت جهوري حتى يسمع كل الناس. وفعلا جمع الناس في صعيد واحد في مكان واحد، وأخذ هذا الملك ذو نواس السهم وقال بسم الله رب الغلام، وإذا بالسهم يأتي في حلقه، فمات هذا الغلام على التوحيد. ضحى هذا الغلام بنفسه من أجل إحياء أمة من الناس. أقل الروايات تقول 20,000 الذين دخلوا في دين التوحيد وتحولوا من اليهودية الممزوجة بالكفر والسحر إلى النصرانية التي هي أقرب إلى الحق والفطرة والصواب. فجن جنون ذو نواس كما هو في صورة البروج، وكما هو في الحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم والذي يتحدث عن قصة الغلام. فجعل يكره هؤلاء الذين رأوا هذه الآية هذا الرجل الذي ضحى بنفسه من أجل إحياء أمة كاملة، حفر لهم الأخاديد في الطرقات وأشعلها نارا وقطرانا وزفتا حتى تشتعل، وجعل يقذفهم الواحد تلو الآخر ولا يعود أحد منهم عن دينه. حتى جاء غلام صغير في يد أمه وترددت، فكان من ضمن الرضع الصغار الذين تحدثوا في المهد وهم رضع، قال يا أمي أقدمي أقدمي فإن بيننا وبين الجنة هذه النار التي تلوح لك. فمات كل هؤلاء 20,000 20,000 ضحى بهم هذا المجرم من أجل عقيدته الباطلة وبأجل تسلطه وسحره ومن أجل دجله. لم يفلت من 20,000 إلا رجل اسمه دوس ابن ثعلبان، وهو من سلالة ذي نواس، يعني من سلالة تبان أسعد. ذهب إلى قيصر لكي يشتكي له، لأن هؤلاء الذين ماتوا 20,000 هم على دين النصرانية، وقيصر على دين النصرانية وهو كبير النصرانية في العالم. تأسف له ولكن قال له أنا لا أستطيع أن أغامر بالجيش من القسطنطينية، يعني من إسطنبول إلى اليمن، المسافة بعيدة، ولكن لي حاكم يتبع لي الذي هو النجاشي، يوجد في الحبشة في إثيوبيا وإريتريا الآن، سأرسل له خطابا حتى يعطيك المدد وحتى يذهب معك لي كي يقتص من هذا الظالم من ذي نواس. فعلا عندما وصله الخطاب ووصله الرسالة جهز جيشا، يعني النجاشي جهز جيشا وجعل عليه قائد اسمه أرياط، ونائب أرياط اسمه أبرهة. والنجاشي ليس اسما شخصيا، النجاشي صفة، كتقول قيصر، تقول كسرى، تقول المقوقس، تقول النجاشي يعني المرتبة الاجتماعية، تقول الملك كتقول فرعون. فرعون ليس اسما شخصيا، هي الصفة التي كان يتصف بها الحاكم في بلاد مصر. فتحرك الجيش وكان جيشا عرمرما، ثم استتب الأمر لأرياط، إلا أن أرياط كان رجلا غشوما ظلوما لدرجة أنه كان يظلم حتى الجيش، حتى قادة الجيش الذي كانوا معه. فتفرق الجيش إلى قسمين، قسم مع أبرهة وقسم مع أرياط، فكانوا في صعيد واحد في اليمن، أراد أن يقتتل الطرفان. فأرسل أبرهة إلى أرياط قال: لماذا سنفني جيش الحبشة؟ تعال بنا نتبارز، من كانت له الغلبة، من كانت له الغلبة فهو الذي يقود الجيش. قال: نعم الرأي. فيعني دخلوا في معركة حامية، لدرجة أن أرياط ضرب أبرهة على أنفه فشرمه، فلذلك يسمى بأبرهة الأشرم، لأن الأنف ديالو كان مقطع منه واحد شوية، الأشرم أو يعني الأشج. فاستتب الأمر لأبرهة، وأبرهة بطبيعة الحال عندما وصل الخبر عند النجاشي بأن جيش اليمن كاد أن يتمزق وأن أبرهة قد قتل يعني أرياط، يعني اشتاط غضبا وأقسم، قال: والله لا أطعن بقدمي هاتين أرض اليمن، والله لأزجن لأحلقن رأس أبرهة، يعني تنكيلا به. عندما علم أبرهة بهذا أخذ حفنة كبيرة من تراب اليمن وحلق شعره وأرسل به إلى رسول، إلى النجاشي، وقال له: الآن بر بقسمك، تراب اليمن طأه برجلك في هناك في الحبشة، يعني شعري يعني أقسمت أن يحلق وقد حلقته لك. وأراد أبرهة بعد هذا أن يعجب النجاشي وأن يكون عند حسن ظنه، فبنى كنيسة كبيرة جدا وسمها القليس أو القليس، كبيرة جدا وطويلة جدا، لا زالت آثارها في اليمن إلى يومنا هذا. فأمر العرب أن يحجوا إليها وأن يعظموها، ولم يأتيها أحد. فعندما سأل قالت العرب: لا يمكنها أن تعظم الكنيسة، لأن عندهم بيت في مكة يعظمونه. فزاد في يعني في تعنيفهم وعزمه على أن يأتوا إلى القليس. فجاء رجل من أهل النسي، أهل النسي هذه مجموعة من العرب، كانوا اختصاصهم الدجل، لأن العرب كان من عاداتهم أن يغير بعضهم على بعض. وتعرفون أن الأشهر الحرم أربعة، واحد مفرد الذي هو رجب، ولكن ثلاثة متوالية ذو القعدة، وسمي بذو القعدة أو ذو القعدة إنهم كانوا يقعدون عن الحرب، لا يحاربون لا يغيرون، ذو القعدة وذو الحجة لأنهم يحجون فيه، والمحرم الذي حرمه الله تعالى، وهذه كلها ثلاثة أشهر حرم. كان يطول عليهم يعني المنع في أن يغيروا على القبائل وعلى الغنائم إلى آخره. فابتدعوا هذه الفكرة، جعلوا هؤلاء أهل النسيء حتى يحولوا الشهور، فإذا أعجبتهم قبيلة أو غنيمة في قبيلة من القبائل يأتون لهم بالهدايا وبالأموال، حتى يقول: لا، هذا ليس شهر محرم، هذا شهر صفر، هذا شهر كذا، هذا شهر كذا. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: استدار الزمان كهيئته يوم خلق السماوات والأرض 12 شهرا منها أربعة حرم. يعني العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان المحرم، وكان ذو الحجة الذي وقف النبي صلى الله عليه وسلم فيه على الحقيقة ذو الحجة، يعني عادت الشهور إلى أمكنتها. هؤلاء أهل النسيء كانوا رغم انحرافهم ولكن كانوا يعظمون الكعبة، لأن القداسة والمرتبة الاجتماعية والدينية تأتيهم من الكعبة التي يعظمها الناس رغم أن فيها يعني فيها الأصنام. واحد من هؤلاء أصابته النخوة، فجاء إلى القليس بالليل وعزكم الله قضى فيه حاجته، ثم لطخ جدران القليس بالقذر والعياذ بالله. عندما استفاق الناس في الصباح، من فعل هذا من فعل هذا؟ قال واحد من أهل النسي. من أهل النسي؟ قال الذين يعظمون الكعبة. فقرر أبرهة أن يهدم الكعبة، ف يعني أخذ معه جيشا جرارا يزيد عن 70,000 لهدم الكعبة، وجاءوا بالفيلة معهم، ومن ضمن الفيلة التي جاءوا بها فيل اسمه ماموث. الماموث هو الفيل العظيم، ولكن أغلب كتب السيرة يقولون فيل اسمه محمود، لا، الاسم هو ماموث. عندما تعود إلى المعاجم، ماموث يعني الفيل العظيم الذي له قرون كبيرة جدا ورأس ضخم. لذلك هذا بقية من بقايا هذا الفيل العظيم وفيلة أخرى. وجاءوا في الطريق بطبيعة الحال، اعترضتهم عدة قبائل تريد أن تمنعهم، ولكن القبائل العربية كانت مشتتة وكانت أسلحتهم قليلة، ويأسر كل رئيس قبيلة يريد أن يغير على 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 الفيل وعلى الجيش. والفيل كان له سائس، يعني الذي يسوسه ويقوده، اسمه أنيس. حتى وصلوا إلى الطائف. في الطائف رفضوا أن يدلوا أبرهة على الطريق الذي يوصلهم إلى مكة، إلا رجل اسمه أبو رغال. وهذا مثل في العرب، عندما يجدون أحد يعني فيه الخيانة يقولون كأبي رغال. وأبو رغال ذهب معهم إلى أن وصل تقريبا إلى حدود الحرم، يعني اقتربوا إلى حدود الحرم، وهناك مات، وأصبح قبره مرجما يرجم. كان كل الحجاج الذين يأتون إلى الحج أو يرجعون من الحج من جهة الطائف إلا رجموا وضربوا قبر أبي رغال لخيانته، وأصبح مثلا يعني يضرب إلى يوم القيامة بخيانة هذا الرجل. ثم جاء وخيم في وادي محسر، وادي محسر ما بين المزدلفة وما بين منى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه إذا وصل إلى وادي محسر يسرع، لأنه كان الأماكن التي قد نزل فيها العذاب أو نزل فيها يعني غضب الله عز وجل، يقنع رأسه ثم يسرع فيها. عندما وصلوا إلى هناك يعني خيموا، فجاء أبو طالب عبد المطلب يعني جد النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إلى أبرهة، لأن الجيش كانوا قد أخذوا 200 يعني ناقة من نوق عبد المطلب إلى نوق أخرى لقريش. فجاءه، فعندما دخل عبد المطلب على أبرهة يعني هابه وكاد أن يجلسه معه على سريره، ولكن هو تواضع وجلس على الأرض وأجلسه معه. قال له طلباتك، هو كان يعتقد أنه سيكلمه في أمر هدم الكعبة. فقال له إن لي 200 من الإبل أخذتموها بدون وجه حق، عليكم أن تعيدوا لإبلي. فقال له عجبا لك، أنا عندما رأيتك هبتك وعظمتك واعتقدت أنك إنسان مهم جدا، أنا جئت لأهدم بيتكم وأنت تكلمني في 200 من الإبل. قال له أما الإبل فأنا ربها، أما البيت فله رب يحميه، فله رب يحميه. ثم رد عليه إبله، ثم صعدوا إلى الجبال حتى يخلوا بينه وبين الكعبة ليفعل فيها ما يرى. عندما أراد الجيش أن يقوم، واحد من رؤساء القبائل الذين أسرهم يعني أبرهة ذهب إلى أذن الفيل فجعل يقول له يا ماموث يا ماموث، إنه بيت الله، سيهلكك الله إذا قمت إليه، وهم يضربونه على هذا الحال. فجعل هذا الفيل كلما وجهوه يمينا شمالا يمشي ويسرع إلى الوراء، يسرع إذا وجهوه جهة القبلة يعني لا يتحرك ولو مليمتر صغير واحد. فضربوه ووخزوه بالحراب لا شيء، وهم كذلك. وإذا بالسماء، وإذا بالسماء تمتلئ ظلاما وسوادا بالطير الأبابيل التي أرسلها الله تعالى، وهي طيور صغيرة في كل واحدة منها حجر صغير كالعدسة، ولكن إذا نزلت على الواحد منهم يتفسخ جسده، ليس يموت فقط، يتحلل الجسد وهم ينظرون، اللحم يتحلل وينفصل عن العظم ويروا الأعصاب ويروا الدماء ويروا. وهكذا فعل الله سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بطبيعة الحال في اليمن يعني بعد هذه الواقعة بخمسين ليلة أو 52 ليلة ولد الهدى صلى الله عليه وسلم، ولد نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي سنأتي إليه إما في آخر هذه الحلقة أو في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى. في اليمن مسروق بن أبرهة، إن أبرهة قد أهلكه الله تعالى مع أصحاب الفيل، هو الذي حكم اليمن بعد هلاك والده. إلا أنه أهل اليمن، أهل اليمن يعني انزعجوا غاية الانزعاج أن يأتي يعني واحد غريب عن البلد ويحكمهم. فواحد من أحفاد تبان أسعد تبع الأول اسمه سيف ابن ذي يزن، ولكن هذه القصة يعني محققة ليست كال يعني ما كان يروى في الكتب الخرافات. هذا يعني هو من سلالة ربيع بن نصر، ساءه الأمر أن يحكمهم أجنبي، فذهب إلى أبناء عمهم إلى النعمان بن المنذر. يعني كنا قد رأينا في أن تبان أسعد كان قد رأى رؤيا وبأن ملكه سيزول بعد 60 أو 70 سنة، فأرسل يعني طائفة من أهله إلى الحيرة، وكان منهم يعني ابن عمهم هذا النعمان بن المنذر، فذهب إليه يشتكي إليه لعله، وكان ملكا، لعله أن يعينه على ذلك. قال أنا لا أقدر على الحبشة، والحبشة تابعة لقيصر، وبالتالي إذا واجهت الحبشة سأواجه إمبراطورية عظيمة وأنا لا أقدر. قال انتظر معي حتى إذا وفدت على كسرى، وهو كان تابع لكسرى للفرس، إذا وفدت عليه في عيده من نيروز تذهب معي واروي له القصة. وفعلا دخلوا على كسرى عندما حان الموعد، فسجد الجميع إلا ذي نواس، أي إلا سيف ذي يزن. سيف ذي يزن لم يسجد له، فغضب كسرى أيما غضب، قال من هذا الأحمق، من هذا الأخرق الذي تجرأ أن لا يسجد لي. فعندما جاء به المستشار قال لماذا لم تسجد، قال ما بي من هم وغم أذهلني عن أن أسجد للملك وهو حق أن أسجد له. يعني أراد أن يثير انتباههم، فجاءوا به إلى كسرى قال ما ذاك، فرواه القصة بأنه ملك اليمن قد ذهب إلى غيره وكذا كذا كذا. ولكن كسرى لم يهتم بأمره، لأنه ماذا سيفعل في اليمن وهو يعني إمبراطور كبير جدا، شاه كما يقال، ملك الملوك، يعني ماذا سيفعل. فأعطاه 10,000 درهم. مجرد ما خرج منه من عنده، يعني أراد أن يكرمه، مجرد ما خرج جعل يفرق هذه الدنانير، هذه الدراهم يمنة ويسرة ويرمي بها. فتعجب الناس يعني ماذا يفعل، فقال نادوه، فيعني اعتبروا أن هذه إهانة لهدية الملك. يعني كيف هذه هدية كسرى ويفعل بها كذا وفي باب القصر، لم ينتظر حتى يتوارى. فنادوه قال يا سيدي ماذا أفعل أنا بالدراهم وجبال اليمن ذهب وفضة. قال جبال اليمن ذهب وفضة، أنا الذهب عندنا والفضة يعني جبال، ماذا أفعل؟ فسال لعاب كسرى فجعل يستشير ماذا يفعل عندما سمع الذهب والفضة. فقال له أحد مستشاريه السجون عندنا مليئة بمن سيقتلون، بقطاع الطرق وبالمعارضين السياسيين وبمن تريد أن تتخلص منهم، اجعل منهم جيشا يذهبون، إذا ربحوا كان السؤدد لك وكانت اليمن تبعا لك، وإذا ماتوا تكون قد أراحتك الحرب منهم بدون أن تفعل فيهم ما تريد أن تفعله. وفعلا جهزوا الجيش وذهبوا، وكانت الغلبة لجيش الفرس، واستولى الفرس على اليمن. استولى الفرس على اليمن. سيف ذي يزن ذهب لكي يسترد ملك آبائه وأجداده، وإذا به يعني أزال أجنبي وجاء بأجنبي، أزال أجنبي على دين أهل الكتاب وجاء بأجنبي يعني أسوأ مما كان عليه، وهذا ما يسمى عند العرب يعني عقدة سيف ذي يزن أو عقدة سيف ذي يزن. يعني بطبيعة الحال هكذا يعني دخلت النصرانية ودخلت اليهودية ودخلت المجوسية إلى 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 الجزيرة العربية، وأبناء أبرهة تعاقبوا حتى إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد من أبنائه كان قد أسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على حكم اليمن. الآن لا بد من أن نعود إلى جد النبي صلى الله عليه وسلم، قصي بن كلاب. قصي بن كلاب كان رجلا عظيما في قومه، ولكن كانت القبيلة التي تحكم وتسيطر على الجزيرة العربية هي قبيلة خزاعة، لأنها انتزعت من قبيلة جرهم التي ينتسب إليها قصي بن كلاب، انتزعت منهم الحكم، واستمر ذلك 500 سنة. وبالتالي استمر تمر زمزم وعدم معرفة مكانها 500 سنة، وكانوا يأتون بالماء من بعيد من خارج مكة، وكان في ذلك عانة كبيرا جدا. قصي بن كلاب نظرا لأنه شريف ولأنه له مكانة تزوج ابنة زعيم خزاعة حليل، وعندما مات حليل أعلن قصي بن كلاب نفسه أميرا وقائدا وشيخا على مكة. فتنازع معه أهل خزاعة فقالوا، يعني جاءت عصبة جرهم وأبناء عمه والأخوال والأصهار والنسائب، فكان جيشان، فقالوا لماذا نقتتل، نحتكم. فاحتكموا إلى رجل كبير اسمه معمر ابن يعرب. معمر ابن يعرب هذا كان رجلا كبيرا في السن، ولكن كان رجلا حكيما. قال إذا رأيتم أن أحكم في هذا الأمر وأكون حكما بينكم، تعطوني المواثيق والعهود والأيمان المغلظة أنه إذا صدر حكم يكون ملزما لكم. فأعطوه المواثيق والعهود وأقسموا الأيمان المغلظة على ذلك. فبدأ أبو قصي بن كلاب في عرض قضيته، ما يسمى بالدفوع الشكلية والموضوعية، فقال بأن مكة الذي بناها أجدادي، بناها والدي اسمه إبراهيم ووالدي اسمه إسماعيل، وحفرت زمزم لأمي التي هي هاجر، وجاء هؤلاء وانتزعوها منا غصبا، وإنما زمزم حفرت لنا، وأعطى الحيثيات، وفي حين أن خزاعة اكتفت بأنهم فقط حكموا 500 سنة. ثم يعني خلى بنفسه شيئا ثم عاد إليهم وحكم، قال كل شيء لقصي بن كلاب، السقاية والسدانة والحجابة والرفادة وكل شيء. فأسقط في يد خزاعة وبقوا على هذا الأمر حتى بقوا، وبعد ذلك أكرمهم قصي بن كلاب، ثم استتب الأمر لهؤلاء. بطبيعة الحال قصي بن كلاب كان له عدة أبناء، حتى أنه كان من أبنائه عبد مناف، رغم أنه كان يقربه هو عبد الدار، رغم أنه كان ضعيف الشخصية ولا رأي له، ولكن كان يقربه، ولكن عبد مناف كان له أبناء، وكان من مهام عبد مناف السقاية، يسقي الحجيج ويأتي بالماء من خارج مكة لأنه زمزم لم تكن. وكان له ولدان، كان له ولدان، الولد الأول هاشم، الولد الثاني المطلب. هاشم والمطلب. هاشم تزوج بامرأة من البادية، من أشراف البادية، وولد له ولد سماه شيبة، وترعرع الولد مع أمه وأبيه حتى مات هشام. عندما مات هشام وبلغ المطلب حوالي 10 سنوات 12 سنة، جاء عمه المطلب إلى أمه في البادية، قال آن الأوان أن يعود ابن أخي معي، إنه هذا رجل سيد ومن الأشراف وأصلنا من مكة ولا بد أن يكون معنا. فأقنع أمه وأخواله حتى أعطوه شيبة، فأردفه على بعيره حتى دخل به مكة. الناس عندما رأوا المطلب جاء بغلام له قال المطلب اشترى عبدا، هذا عبد المطلب، هذا عبد المطلب، واشتهر الاسم بأنه عبد المطلب في حين أن اسمه شيبة، واشتهر جد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد المطلب. عبد المطلب بطبيعة الحال تزوج من يثرب من بني النجار وولد له الحارث، ففي يوم من الأيام وهو كذلك يعني ورث عن أبيه يعني هاشم وجده يعني عبد مناف ورث منهم السقاية، في يوم من الأيام رأى رؤيا في الليل، يأتيه الهاتف ويقول له احفر المضنونة، فيقول ما المضنونة، فيذهب الرائي هذا الذي يعني يقول له في الليلة المقبلة قال احفر طيبة، قال ما طيبة، فذهب الهاتف الذي يهتف به ثم قال احفر برة، فقال ما برة، في اليوم الرابع قال احفر زمزم لا تنزف أبدا ولا تزم، تسقي الحجيج الأعظم بين فرث ودم عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل، يعني أعطاه الإشارات التي سيجد فيها زمزم. فقام في الصباح معه الحارث، لم يكن له من الولد إلا واحد هو الحارث وهو أكبرهم سنا من أولاده الذين سيأتون بعد ذلك، فذهب بفأس إلى قرب الكعبة وإذا ببعض العرب يأتون ببقرة فذبحوها ذبحا يعني طيبا، فقامت يعني من شدة الحر الموت، قامت هذه البقرة يعني أمطار ثم سقطت الدم ثم سقطت، فجاء يعني الذين ذبحوها فأجهزوا عليها وخرج الفرث من بطنها، يعني ما بين الدم حيث ذبحت أول الأمر وحيث سقطت مرة أخرى عند المكان النهائي. وإذا بغراب أعصم، الغراب الأعصم تعرفون جميعا أن الغراب أسود، ولكن إذا كان في يعني في جناحه في أطراف جناحه بياض يسمى بالأعصم، فجاء غراب أعصم جعل ينقر قريب ما بين الدم والفرث، وإذا بقرية كبيرة من قرى النمل، تعرفون النمل يجعل حفرة ها هنا وها هنا وها هنا وها هنا وفيها يعني تراب ناعم، فأخذ الفأس وقال عبد المطلب لابنه الحارث إذا جاءت قريش امنعهم عني ادفعهم عني، فجعل يحفر يحفر يحفر، عندما رأوا أنه يحفر في مكان مقدس في حرم جاءوا ليمنعوه، وهو يناوشهم الحارث يناوشهم يقول ما يجوز لك أن تفعل ما يجوز لك أن تفعل، وإذا به يضرب وإذا بغطاء زمزم، فقال الله أكبر الله أكبر، فأيقنوا أنه قد وجد شيئا ثمينا أو وجد زمزم، قالوا نحن شركاؤك، قال عجبا لكم جئتم لتمنعوني، وعندما وجدت ما وجدت بعد الرؤية التي أكرمني الله بها أصبحتم شركاء لي، فتنازعوا فقالوا نحتكم إلى كاهنة بني سعد، كاهنة بني سعد في يثرب في المدينة المنورة، فسافروا إلى المدينة المنورة، فعندما وصلوا وجدوها قد ذهبت إلى خيبر، فعزموا أن يذهبوا إلى خيبر وتاهوا في الطريق وأيقنوا أنهم ميتون، فقال لهم عبد المطلب عوض أن تأكلنا الذئاب والسباع والطيور فلنحفر حفر ما دام فينا قوة، يعني ما بقى معهم ما، نحفر حفر حتى إذا بقي واحد بدون دفن أحسن من أن يبقى 10 أو 20 بدون دفن، يعني كل واحد يدفن الآخر فيبقى واحد يعني لا حرج، أهون الشرور هذا. وهم كذلك، فقالوا والله ما هذا برأي، فلنعمد إلى أن نبحث قد نجد ماء، فقام على جمله وإذا بجمله لا يسير يحفر بحافره في الأرض، وإذا بالماء ينبع، نبع الماء من تحت رجله ماء قليل ولكن مكنهم من أن يشربوا وأن تشرب الإبل منه، فقالوا والله الذي أعطاك زمزم والذي أعطانا الماء عند الهلاك لهو الذي أعطاك زمزم، والله لا ننازعك فيها ولا نذهب إلى كاهنة بني سعد، فعادوا إلى مكة. عندما عاد إلى مكة وكان يعني عبد المطلب عندما رأى الهوان الذي كان فيه عندما كان له ولد واحد فقط هو الذي يدافع عنه عندما كان يحفر زمزم هو الحارث قال لئن رزقني الله 10 من الأولاد لأذبحن واحدا شكرا لله. فرزقه الله تعالى 10 من الأولاد، وكان أحبهم إليه عبد الله أبو النبي عليه الصلاة والسلام. فعندما كان ذاك قال أفي، فذهب إلى الكاهن ليضرب له الأقداح على من تأتي، فضرب القدح الأول أتت على عبد الله، والثاني على عبد الله، الثالث على عبد الله، حتى وصلوا إلى 7، فهم بعبد الله حتى يذبحه. فجاءت قريش، ماذا تريد أن تفعل؟ قال نظرت لله نظرا وقد تحقق، وقد آن أن أفي بنذري هذا. فأخذ هو جعلوا يتنازعون معه، والله لن تفعل هذا أبدا، لئن فعلته ليكون سنة في العرب. هم خافوا على أنفسهم أن كل واحد يحقق الله له تعالى شيئا فيذبح الابن، فهم كذلك يتنازعون معه. وإذا بي السكين شج عبد الله، فلذلك يسمى بعبد الله الأشج، والذي فيه شج يعني فيه علامة من جرح قد مسه سكين أبيه. فقالوا ما الحل؟ قالوا نذهب إلى كاهنة بني سعد حتى تعلموا وتعرفوا الجزيرة العربية كيف كانت أحوالها والخرافة التي كانت فيها. فذهبوا إلى المدينة المنورة ووجدوها هناك في المدينة المنورة. قالوا لها المشكلة كذا كذا كذا. قالت كم هي دية الرجل فيكم؟ قالوا 10 من الإبل، 10 من الإبل. قالوا تضربون السهام والأقداح ما بين 10 من الإبل وما بين عبد الله حتى يخلي الله تعالى ويعتق رقبة عبد الله. وكذلك عادوا إلى مكة وجعل يضربون القداح، فجاءت على عبد الله في المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة حتى 10، يعني 100 من الإبل هي التي فدت أبا النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله من 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 من, من الذبح، فيعني أنجاه الله سبحانه وتعالى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا ابن الذبيحين، إسماعيل عليه السلام وعبد الله أبو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تزوج عبد الله من آمنة بنت وهب بنت عبد مناف، بمعنى أنها ابنة عمه ليست البعيدة ولكن القريبة، وكانت تعيش عند أخوالها بني النجار كذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر بني النجار أخوالا له، من جهة جده عبد المطلب الذي تزوج منهم، ومن جهة أبيه التي كانت يعني أخوال أمه بني عبد النجار، ومنهم يعني خالد بن زيد أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، كان قريبا جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. وخطبها عبد المطلب لبيه، وبعد أشهر حملت آمنة بنت وهب، وتوفي عبد الله والنبي صلى الله عليه وسلم في بطن أمه عليه الصلاة والسلام، وولد الهدى عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت. نسأل الله تعالى أن يجعلنا على ملة نبينا، وأن يحيي بنا سنته ويحيينا على سنته، وأن يتوفنا على ملته ويحشرنا في زمرته، وأن لا يخالف بنا عن نهجه وطريقته. نسأل الله تعالى أن لا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله، وأن يجمع بيننا وبينه كما أننا أمنا به ونراه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. اللهم اجعلنا من الذين يسعدونه ويفرحونه ويبيضون وجهه ويتبعونه حق الاتباع، ونعوذ بك أن نكون من الذين يحزنونه ويسودون وجهه ويبتدعون في دينه. يا الله يا رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.